بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح السيرة النبوية، ما صح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال: خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمي أبي طالب إلى الشام، وقصته مع بحيرة الراهب. قال ابن كثير: روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس ابن أبي إسحاق، يقول الشيخ الألباني الأصل يونس عن ابن إسحاق، وعلى هامشه الأصل أبي وهو تحريف، وأقول كل ذلك خطأ والصواب ما أثبتنا. يعني أقول في الأصل يونس عن ابن إسحاق، وعلى هامشه في الأصل أبي وهو تحريف، وأقول كل ذلك خطأ والصواب ما أثبتنا، ولا علاقة لابن إسحاق بهذا الإسناد. ما أثبتنا هو يونس ابن أبي إسحاق، فإنه ذكر القصة في السيرة بسياق آخر وبدون إسناد، ويونس ابن أبي إسحاق هذا هو السبيعي ثقة من رجال مسلم، يعني ليس هو يونس عن ابن إسحاق وليس هو أبي، وإنما الصواب يونس ابن أبي إسحاق وهو السبيعي ثقة من رجال مسلم. عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، بكر بن أبي موسى عن أبيه اللي هو أبي موسى الأشعري، كما قلنا ذكر الشيخ أمس بأن هذه القصة ثابتة من طريق أبي موسى الصحابي ومن طريق من؟ أبي مجلس التابعي. خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين. وفي رواية البيهقي زيادة: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك أو وما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان في رعية الإبل، فقال: أرسلوا إليه. فأقبل وغمامة تظله، فلما دنا من القوم قال: انظر إليه عليه غمامة. فلما دنا من القوم، وهذه أيضا علامة من علامات النبوة، يبقى خاتم النبوة الغمامة أيضا التي تظل دون الناس. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني إلى ظل الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. هذه علامة ثالثة، وهو ميل الظل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن المفترض اليهود والله أعلم هذه، فإن الروم رأوه اللي احنا قرأنا أمس اليهود، إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. فالتفت فإذا هو بسبعة نفر،
لا الروم نصارى،
فإذا هو بسبعة نفر من اليهود قد أقبلوا، قال فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، وإن أخبرنا خبره أو أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. قال فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ فقالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال فقال الراهب أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده. وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. وهكذا روى الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغير واحد من الحفاظ. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت فيه من الغرائب أنه، هذا كلام ابن كثير، فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 7 من الهجرة فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره فيما ذكره بعضهم 16 سنة، ولعل أبو موسى تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ، أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم، أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. وطبعا مرسل الصحابي هذا لا يضر، لأن الصحابة عدول، فمن الذي يرسل عنه؟ صحابي آخر، فلا يضر ذلك، فالصحابة كلهم عدول. وكم هذا وقع، أبو هريرة أسلم في العام 7 ولكن حدث بأحاديث وقعت من قبل، كذلك عائشة رضي الله عنها أيضا حدثت بحديث الوحي مع أنها لم تره وإنما أخبرت به، ولم أيضا تبين من الذي أخبرها بذلك. أول ما بدأ به النبي الرؤيا الصالحة فكان إذا رأى رؤيا تحققت كفلك الصبح، وأنه كان يأتي غار حراء، كل هذا رأت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري رحمه الله تعالى، ولا شك أن هذا بإخبار صحابي لها أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مرسل الصحابي هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في مرسل التابعي الكبير، وليس مطلق أيضا التابعي، لكن التابعي الكبير الذي لقي بعض الصحابة، فهل يكون مرسله قويا يعمل به أم لا؟ على خلاف، والراجح عدم العمل به أيضا، لكنه لو جاء يعني من طرق أخرى وتعدد المخرج فله حال آخر. نعم. قال إيه؟ لعله معه، كان معه. وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب. أظن إيه نعم، لأن بلال أظن ما كان أقبل. لأن بلال ما أقبل. قال قلت تعليق غير الشيخ لو قلت ولمثل هذه. قال قلت تقرر في مصطلح علم الحديث اللي هو كلام الحافظ ابن كثير يعني في مرسلات الصحابة أن مراسيل الصحابة حجة، وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال، وكان عمر أبي بكر إذ ذاك 9 سنين أو 10، إنما يدعو مبني على أن عمر رسول الله يومئذ 12 سنة، وهذا غير محفوظ، فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا الواقدي كما قال المؤلف، والواقدي مطروق متهم، فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين، فلا يجوز إعلاله بمثل قول الواقدي المنكر. وقد بسطت القول في تصحيح الحديث والجواب عما أعل به في الرد على الدكتور البوطي، وذكرت 7 من الحفاظ سبقوني إلى تصحيحه فراجعه. نعم. ولا يعكر على الصحة أيضا أنه إذا أتى يعني مفرد محتمل قد يكون فيه مفرد يرد، ولكن أصل القصة ثابت صحيح. نعم. لا لا لا، هذه آية آية. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، أي جبناء، جبناء ما ينالون النبي صلى الله عليه وسلم بسوء حتى توفي أبو طالب. خرجه الحاكم وقال صحيح عن شرط الشيخين. قلت في عقبة المجدر ولم يخرج له الشيخان وهو صدوق، فالإسناد جيد، وسيذكره المؤلف رحمه الله بلفظ آخر من رواية ابن إسحاق في وفاة أبي طالب مع رواية أخرى تناسب هذا الفصل. انتهى المستدرك. نعم. فالشاهد من هذا أن القصة ثابتة كما قرأنا تفصيلها بالأمس. فصل في منشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له وحياطته، وكيف كان يتيما فآواه وعائلا فأغناه. قال جابر بن عبد الله لما بنيت الكعبة رضي الله عنه، لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجار، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجار، أي حتى لا يؤذي العاتق، فيجعل إزارة حائلا بينه وبين ما يحمل، ففعل فخر إلى الأرض. الإزار هو ما يلبس أسفل، فكون الإزار يجعله على الكتف إذا تظهر العورة، فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري، فشد عليه إزاره. أخرجه في الصحيحين. والله عز وجل قد هيأ نبيه لهذا، ولهذا حفظه من كل سوء ومكروه وما ينتقد عليه. فلم يشرب النبي خمرا كما شرب الناس، ولم يزني النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يزني الناس، ولم يظلم كما كان يظلم الناس، وإنما صلى الله عليه وسلم هيأه الله وأعده ورباه تربية خاصة، فكان الصادق الأمين في الناس، كان الصادق الأمين، ذهب الصادق جاء الصادق، ذهب الأمين جاء الأمين، وكل هذه وطأت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند البلاغ قال أرأيتم لو أني أخبرتكم بأن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. فالنبي استدل بهذا على رسالته، قال إني رسول الله إليكم، قالوا تبا لك، لهذا جمعتنا. يبقى هذا مهم جدا، كالداعية مثلا، الداعية الذي كان متمردا كان بلطجيا كان كذا ثم تاب الله عليه، يبقى هذا يطارده إيه؟ يعير به، يعير به. لكن لو لم يكن في حياة الإنسان ذلك وكان نشأته نشأة طيبة يكون هذا أدعى القبول، يقال ما شاء الله هذا من الصغر حافظ القرآن من الصغر، هذا الحمد لله من الصغر صاحب صلاة وكذا. نعم. ولهذا ماذا قال فرعون لموسى؟ قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أنت ناس إنك أنت قتلت نفسا، فعيره إيه بذلك. أخرجه في الصحيحين. وروى البيهقي عن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمن، فقلت في نفسي لأمسن حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ زاد غيره قال زيد هو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت ويسنده حسن ورواه الطبراني، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مس صنما، وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال محمد ابن إسحاق عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي جبير قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه. يقول الألباني رحمه الله كذا وقع هنا، والذي في السيرة قبل أن ينزل عليه الوحي، وهو الموافق لرواية أحمد الأتية أعلاه، وأخرجه الحاكم من حويه بلفظ أتم، قال جبير المطعم: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمس فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافق الذهبي ولو في المجمع شاهد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس في عرفة على ما ورث من دين إبراهيم عليه السلام، أما هؤلاء غيروا ما كان قد ورثوا من دين إبراهيم عليه السلام، من ذلك إدخال الأصنام وعبادة الأصنام، ومن ذلك أيضا تغيير المناسك، فأحدثوا في المناسك ما لم يكن عليه إبراهيم عليه السلام، كإحداث أن يكون الطائف لابسا ثياب قرشيا، هذا ما أحدثوا. كذلك أيضا ألا يقف هؤلاء بعرفة لأنهم أهل الحرم، فكيف يخرجون إلى عرفة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويقف مع الناس في عرفة، أي حبب إليه ملة إبراهيم حنيفة. قال البيهقي: معنى القول على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا. ولهذا قلنا العلماء في هؤلاء القوم كان لهم القولان، أن هؤلاء ليسوا من أهل الفترة لما كان عندهم من دين إبراهيم عليه السلام، أو أن هؤلاء بلغتهم الدعوة فكفروا بذلك، هؤلاء بلغتهم دعوة فكفروا بذلك، أي أنهم يخلدون في النار ولا يمتحنون، يقولون في النار من غير امتحان. ليه؟ لأنه بلغتهم الدعوة. ومنهم من يقول لا، هم ما بلغتهم الدعوة وما جاءهم رسول، فأولئك يمتحنون يوم القيامة كما أوضحنا ذلك في الدرس الماضي. وإنما أشكل ذلك بسبب أن النبي قد أخبر بأن أباه في النار، قالوا كيف يكون في النار ولا يمتحن؟ إذن هم كانوا على أو بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام، ولهذا جزم لهم بالنار. ومن رأى أنه من أهل الفترة إنما قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في النار إنما بإخبار الله سبحانه وتعالى له بعد الامتحان، فإنه يمتحن ويكون من أهل النار، فيكون هذا بوحي. على كل، الجميع متفق على أن بلوغ الدعوة شرط في العقوبة الأخروية، وهي التعذيب من غير امتحان، وأن من لم تبلغ الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، هذا في المشرك الأصلي. أما المسلم الذي يأتي بناقض فما قيمة عقد الإسلام؟ إذن هو كالمشرك تماما، فلم يعد هناك قيمة لعقد الإسلام الذي ثبت له ليكون فارقا بينه وبين المشرك الأصلي. وهذا من الخطورة بمكان أن يلحق المسلم الأصلي الذي ثبت له عقد الإسلام ثم أتى ناقضا من النواقض بالمشرك الأصلي الذي لم يفعل ذلك أبدا ولم يكن على عقد الإسلام بل هو على الشرك، فإذا كان هذا يمتحن وهذا يمتحن كيف يكون ذلك؟ ثم نقول لهم: ائتونا بناقض يجعل الإنسان مرتدا ثم يمتحن به الإنسان يوم القيامة. المرتد كافر أصلا، ما يمتحن المرتد. فإذا كان، إذا أثبتتم أنتم له الإسلام بالشهادتين، لأن احنا نسألهم سؤالا نقول بما يثبت إسلام الرجل؟ رجل كافر يثبت إسلامه به، يقول بالشهادتين. جميل، فإذا كان يثبت إسلامه بالشهادتين إذن هو مسلم. فإن أتى بناقض وتوفرت فيه الشروط واندبت الموانع صار مرتدا، وانت عندكم الشرك خارج نطاق قاعدة توفر الشروط واندبت الموانع، إذن سيكون مرتدا. هذا المرتد ممتحن، المرتد ما ممتحن، المرتد مخلد في النار. قال سبحانه وتعالى: فيموت وهو كافر، يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر ما يمتحن المرتد ما يمتحن، ولا نقول لهم ليس مرتدا، ولا نقول لهم ماذا إذا المرتد ما يمتحن، ولهذا لا يجدون مسلكا لهم إلا أن يقولوا هو أصلا ما كان مسلما. ليه؟ لأنه يلزم في لا إله إلا الله أن يكون إيه؟ عالما بها أصلا من يوم، يعني اللي يدخل يدخل باللا إله إلا الله الإسلام كله لابد. نقول هذا اشتراط ما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الاشتراط اللفظ هذا ينطق بشهادتين ثبت له إيه؟ الإسلام الظاهر. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر هؤلاء ولا يقبل لهم لا إله إلا الله إلا اختبرهم أولا ورأى ما عندهم، ما كان يقبل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا إله إلا الله من الرجل الذي كان يقاتل أسامة وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعودا، قال هل شققت عن قلبي؟ فدل هذا على أن الأحكام تكون على الإيه؟ على الظاهر. فإذا أتى بناقض يكون هذا ناقضا، إن اعتبرت الناقض مخرجا خلاص صار هذا مرتدا يخلد. لكن تقول يمتحن يوم القيامة، لماذا يمتحن يوم القيامة ويكون كالمشرك الأصل؟ نعم يعني معلش أنا قد معلق بعض التعليقات الكثيرة في هذا الموضوع للحاجة إليه. نعم نلوم دي مسألة خلافية، ونلوم هذه مسألة خلافية، يعني لا على المشرك الأصل هذا نقول له لا ده كان مسلم، يعني كان مسلم فرطد، يعني أن الواحد نفسه الواحد نفسه يعني كان مسلما اللي هو الحنيفية، كان على الحنيفية ثم حصلت له ردة، ولا تحول أمر الناس مثل ما تحول أمر العرب بعد الإسلام صاروا مشركين. أنت تنظر إلى زيد إلى عبيد هذا مشرك أمامه، كون كان الأصل في العالم هو التوحيد ثم تحول إلى هذا، المهم هو مشرك. لا احنا بننظر إلى المعين، هذا مشرك أصلي ولا مسلم طرأ عليه الناقض؟ إنما هم يقولون كده، هم يقولون ما في رسل ولا شيء من هذا، الشرك هذا معروف من لدن آدم، التوحيد هذا معروف من لدن آدم، ثم الشرك طرأ ومنذ هذا والمشرك مشرك والمسلم مسلم، حتى لو أتى المسلم شركا فهو مشرك، ما يحتاج هذا إلى رسل. ليه؟ الحجة مقامة من هناك من عند نوح وانت جاي، ما يحتاج هذا إلى رسل. نقول إذا ما حاجة الرسل؟ يقول مذكرون، يعني يذكرون بس من باب الدعوة. نقول يعني الركن ولا الواجب ولا المستحب؟ فإذا نحن نحكم على المعين، المعين هذا مشرك أصلي ولا مسلم، ثم ننظر إلى الناقض. إنما يجيب لها من أول نوح ويقول كان الناس على التوحيد ثم بعد ذلك صار فيهم الشرك، طب هذا في المعين الواحد كان على التوحيد ثم على الشرك، ولا تقصد باعتبار حال الناس كان هناك توحيد خالص ثم بعد ذلك طرأ الشرك فصار الناس يشركون؟ طيب الذين صاروا يشركون هذا إبراهيم زيد علي أحمد هؤلاء، إذن على الشرك من أول ما كان على الشرك، يبقى هذا مشرك أصلا. هذه جريمة كبيرة جدا يا إخواني، هذه جريمة كبيرة، جريمة كبيرة جدا. يعني الحقيقة إذا نظرت إلى الأصول والنصوص هذا إلغاء للمسلم وجعلك المشرك الأصلي. وما إيه فائدة قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، هذا للمشرك أيضا؟ عفية لأمة عن إيه؟ عن الخطأ والنسيان ومستكروه عليه. طيب لابد من التفريق للأصل المشرك الأصلي، ولا المشرك الأصلي فيه برضو عفية عن أمتي؟ فيه يا أخي رحمة في هذه الأمة، عفية عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. إذن هذه الأمة رحمت في هذا، ولا فرق بين الخطأ والنسيان وما استكروا عليه والجهل، كل واحد لا فرق. فإن المخطئ من عمل بغير علم أخطأ الحق، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فينتج عن جهل. إذن الله فرق بين المسلم الأصلي، فجاء الترخيص وجاء التخفيف، وبين المشرك الذي لا يلتفت إليه بقاعدة من هذه القواعد أبدا. يبقى التصور هو ماذا؟ مسلم أتى ناقضا ومشرك أصلي. سبحان الله، مسلم أتى ناقضا، انظر أنت بقى إلى الناقض على حسب القواعد المعروفة بتوافر شروط انتفاء المواد. هل المشرك الأصلي فيه من قال له يا كافر فقد بقى بها أحدهما، ولا هذا في المسلم الأصلي؟ هذا في المسلم الأصلي، إذا قلت لأخيك يا كافر فقد بقى بها أحدهما، إما أن تكون ما قلت أنت حق وإما أن يكون غير حق. فلهذه الكلمة حكمها العظيم، حكمها العظيم. فإن أتى بناقض لا يعلمه ولم يطرأ له على بال يحلل يبين له، أما أن يحكم عليه مباشرة هذا يتنافى مع مقصد الشريعة العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لا أحد أحب إلي العذر من الله. نعم، أي
عبد كان لدي كرم النبي صلى الله عليه عذره
إيه؟
دليل يعني
نظرته إليه
زيد مثل الصنم فقال النبي لا تمثل، ثم مثل مرة أخرى فقال ألم تنهى.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم بغض إليه هذا، كما حبب إليه أشياء بغض إليه أشياء. اي نعم، اي نعم طبعا قبل الرسالة. قال على دين قومه، اي ما كان بقي من إرث ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما ابدا. قلت ويفهم من قولي هذا ايضا انه كان يقف بعرفات قبل ان يوحي لي، وهذا توفيق من الله له واعداد وتربيه. ورواه الإمام أحمد والطبراني عن محمد بن إسحاق، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وأنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم، توفيقا من الله. وله شهيد من حديث ربيعة بن عباد، رواه الطبراني. ورواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي بعرنة. عرنة هذا وادي بين المزدلفة وعرفة. أضللت بعيرا لي بعرنة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يعني هذا من قريش، ما شأنه هنا يعني يقف عرفة وأخرجاه. قال: وعن سالم بن عبد الله أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو ابن نفيل ابن نفيل بأسفل بلدح، وبلدح واد قبل مكة أو جبل بطريق جدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منه وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد ويسنده صحيح عن عشرة الشيخين، وانظر السيرة للذهبي. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد أتم منه، أخرج الطبراني في الكبير وعنه الذهبي، وفي رواية عن زيد بن حارثة عند الطبراني والحاكم، وانظر مجمع الزوائد. انتهى المستدرك. نعم، شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول. روى الحافظ البيهقي بسنده عن جبير المطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه أو كلمة نحوها، وإن لي حمر النعم. ثم روى البيهقي، يقول الشيخ الألباني رحمه الله اسنده حسن، ويتقوى بالذي بعده وله شواهد أخرى ومخرج في الصحيحة. ثم روى البيهقي عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أو سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمرا نعم وأني كنت نقضته. قال والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. قال البيهقي كذا روي هذا تفسير مدرجا في الحديث ولا أدري قائله. وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. لسه بالسؤال. قلت هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي. قلت هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونزعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين كما تقدم. وكان هذا قديما، ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما روى الحميدي وابن إسحاق. وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العربي، يقول الألباني رحمه الله. قلت ويشير لذلك قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. وكانوا تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أليها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته كما قال ابن إسحاق في السيرة. روى ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير المدينة، أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، قال الألباني هذه قرية بوادي القرى، فكأن الوليد تحمل على الحسين في حقه بسلطانه، فقال له الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقي أو نموت جميعا. قال وبلغت المسور ابن مخرمة ابن نوفل الزوري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد ابن عقبة ابن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي، قال البني رحمه تعالى. قلت والسند جيد. فهذا الحلف في قريش إنما عقدته لمكارم الأخلاق من نصرة المظلوم وإغاثته وعونه، وهذا لا شك أخلاق أتى الإسلام فقررها أي نصرة المظلوم، وأبطل الحلف. ولهذا قال النبي كما في الأدب المفرد لا حلف في الإسلام. ففرق بين دعوة الحلف والحلف. أما دعوة الحلف مكارم الأخلاق فإن هذه تبقى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت لمثله لأجبت، أي إلى مثل هذه الفضائل والمكارم أن يقوم بها ناس من غير تحالف فهذا يساعد الناس فيه. فلو مثلا نحن في هذا المسجد أو في هذا الحي اجتمع مجموعة من الناس على إغاثة ملهوف وإطعام جائع وكفالة يتيم مثل ما يحصل في مساجدنا جميعها، فإنه يحصل من جماعة المسجد يتكاتفون ويجمعون من الناس الأعطيات ثم يوزعون على الفقراء والمساكين، هذا لا شيء فيه، وهؤلاء ليسوا حلفا، إنما قوم تعاون على البر والتقوى من غير مرجعية فكرية ولا مذهب ديني ولا غير ذلك، إنما هو تعاون، لأن الخير لا بد له من تعاون. أي مجموعة تفعل خير لا بد له من تعاون، حتى الدعوة في المسجد فلا بد فيها من التعاون، أخ مسؤول يتفق مع المشايخ، أخ آخر مسؤول عن الأشياء في المسجد من إدارة أو كذا، أخ ثالث مسؤول عن جمع تبرعات، أخ رابع. ولهذا أخواني العمل الجماعي ليس ممنوعا بإطلاق، نقول ما في أي عمل يتفق فيه اثنان هذا بدعة، لا، من قال هذا؟ التعاون على البر والتقوى من غير رجوع إلى قائد ومن غير جندية وسمع وطاعة سواء ببيعة أو بغير بيعة وفكر معين وأصول معينة اجتمع الناس عليها، التعاون في حد ذاته ليس هناك فيه إشكال، بل هو مما ينشط به الناس ويؤدي إلى إحداث الأعمال بنسبة كبيرة متقدمة. فالعمل الجماعي منه الحزبي الممنوع ومنه المشروع. فالاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضول أما إني لو دعيت لمثله لأجبت، ليس فيه دليلا على الحزبية. ولهذا اجمع هذه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا للمهاجرين وقال آخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه دعوة جاهلية قائمة على العصبية، والأحزاب تقوم على العصبية، لا تقوم على مكارم الأخلاق والتعاون في ذلك، إنما تقوم على أصول الحزب وأصول الجماعة وأصول المؤسس. وإلا فالنبي أبطل، وما الذي يحول بين النبي وبين أن يقوم بحلف إن كان جائزا؟ فليجعل حلف المهاجرين وليجعل حلف الأنصار. النبي يقول لو دعيت لمثله، يعني لو دعيت لمثل بنوده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما كون حلفا، ولهذا قال لا حلف في الإسلام. فلو كان خيرا لجعله في حلف المهاجرين حلف الأنصار وهكذا، حلف بني أمية حلف بني هاشم، لكن النبي ما فعل شيئا من ذلك. فدل هذا على أنه فيه هناك فرق بين حلف بين جماعة بين حزب وبين دعوة للخير يتكاتف الناس عليها. ولهذا بعض الناس يستنكر أيضا عمل جمعيات خيرية، فيقول مثلا أي جمعية المصطفى جمعية الهدى جمعية كذا، يقول هذه حضر من العلماء. نعم هناك كلام العلماء لتحذير من جمعيات، لكن جمعيات الخارج عن نطاق الدولة. هناك من العلماء من حضر من جمعيات زي الشيخ مقبل وخلافه، ما هي الجمعيات التي حضر منها هؤلاء العلماء؟ أي الجمعيات التابعة لولي الأمر أصلا، تبع وزارة الشؤون أو وزارة التضامن، فتكون هناك جمعيات تابعة. هذه الجمعيات تقوم بأعمال ليس لها فكر، ولهذا إن كان لها فكر فيكون الممنوع من أجل هذا، ليس الممنوع من أجل عقد الجمعية نفسها. فالجمعيات مرخص فيه، قال جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا، يعلن لك جمعية لها أنشطة معينة، ما فيها إشكال طالما أنا في حدود المشروع وطالما أنا في حدود ولي الأمر. ولهذا ما عندهم بيعات ولا عندهم شيء، إنما يخضعون لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي أذن بذلك فليست هذه الجمعيات جمعيات فكرية. إن قال بعضها فكرية نقول الممنوع إذن أن ينتموا إلى فكر معين يتحركون من خلاله ولا يخرجون عنه، ويكون لهم من يتعصبون له سواء من رأي أو من كتاب أو من مبدأ أو كذا، هذا هو الممنوع. أما مجرد إيجاد جمعيات خيرية فما في إشكال، ولهذا العلماء الذين نهوا عن ذلك عندهم جمعيات سمح بها. يعني مثلا في المملكة جمعية تحفيظ القرآن الكريم، هذه جمعية لا ميزانية ولها أصولها ولها كذا، تستجلب المحفظين القرآن من خارج المملكة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم. هناك مؤسسة ابن عثيمين تقوم على المطبوعات وتقوم على كذا ويأتيها من الأموال ما يأتيها. هناك أيضا هيئة الإغاثة العالمية. هناك مثلا جمعية ابن باز لتزويج الشباب أو كذا. هناك مؤسسات، هناك مؤسسة الرجفي الخيرية لطباعة الكتب، هناك مؤسسات للأمراء. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذا كانت خاضعة للدولة وخاضعة لولي الأمر، وإنما هي أعمال الخيرية تقوم بها من باب التعاون في حدود ما رخص لهم في ذلك، لا بأس. أما أن تكون جماعات فكرية فهذه حزبية ولا شك. لهذا لابد أن نميز ما نهى عنه العلماء ونقول لما نهى عنه العلماء وما وقع هذه الجمعيات. أما مجرد عقد جمعية داخل الدولة بإذن ولي الأمر تابع الوزارة تقوم بأعمال خيرية مثلا، وتعمل أنت مثلا جمعية من أنشطتها الدعوة وتوزيع الكتب وعقد المحاضرات والندوات وإقامة معاهد إعداد الدعاء وكفالة الأيتام والأرامل والمساكين والقيام برحلات حج وعمرة، هذا ما في إشكال. نعم نعم. مسألة التحالفات الدولية هذه فيها محاذير شرعية كثيرة، لكن الكلام هل يكون الحاكم كافرا بهذا أو لا؟ نعم، فنقول لا يكون كافرا بهذا. إنما مسألة التحالفات الدولية يعني فيها محاذير كثيرة، ولو وجد فيها بعض المنافع لكن فيها محاذير كثيرة. نعم. لا أجبت. لا، يقول لو دعيت لمثله مش لنفسه، لنفس الحلف لمثله. في مسألة يعني اللحم فيكون من باب اللحم، يعني في مسألة اللحم النبي أتى بلحم عليه نصب، هذا يحتاج إلى أن النبي أن اللحم الذي أتى به يكون مما جعل على الأنصاب، لكن زيد بن عمرو يمنع هذا أصلا، يمنع ذبائحه مطلقا، يعني يمنع هذا مطلقا. أي نعم أي نعم، هذا وصف زيد بن عمرو كان يترك ذبائحه، أما هذا ليس فيه أن النبي نفس الذبيحة التي أتى بها كانت مذبوحة عن نصب، لأن الله عز وجل قد وفقه لئلا يأتي شيئا من مظاهر الشرك. نعم. مال مصح ولي الأمر ما في إشكال. الإيه؟ لا لا، أخذنا سيفي ثم لو قمنا في مسجد رسول الله ثم دعونا بحلف الفضول. قال فقال عبد الله زمان وأنا فبه، هذا يأخذ سيفة يعني ليقاتل به، أو هذا مظهر المظاهر المصرية يعني أغيثوني كأنه يستغيث. لكن حتى لو ورد به الاستغاثة هذا أيضا ليس من السنة، فالله أعلم بملابسات القصة نفسها، أنه حتى لو كان حتى باب الاستغاثة فإنما ينصح ولي الأمر، وإن ضرب الظهر وأخذ المال فإنما ينصح ولي الأمر هنا، فالله أعلم بهذا، يعني الله أعلم بهذا ملابسات القصة، لأن كثير من القصص إنما يذكر إجمالا لا يذكر تفصيلا. لكن على كل السنة تقدم على كل هذا، السنة تقدم على كل هذا. نعم. نعم. قلنا هذا كله محجوج بالسنة، هذا كله محجوج بالسنة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.